الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد أيها الأحبة، موضوعنا هذا اليوم حول أحكام النجاسات وكيفية تطهيرها، وهو من أهم الموضوعات في باب الطهارة. نحدد ما الأشياء النجسة، ثم ننتقل بعد ذلك إلى كيفية تطهيرها. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين.
صور مذكرة ثانية.
قال المصنف رحمه الله:
موجودة.
النجاسة بول وغائط وغير مأكول وخمر وكل حيوان محرم فوق الهر وجلد كل ميتة ولا يطهر بالدباغ وعظم كل ميتة غير حيوان بحر لا ينجس بموته وآدمي. قلتم حفظكم الله ونفع بكم: النجاسات كثير، ومنها أولاً بول الآدمي نجس.
هذه المسألة الأولى، وهو هل بول الآدمي نجس؟ نعم، ما الدليل؟ تفضل.
والدليل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه.
نعم.
والإجماع.
نعم، هذا هو الدليل، لكن ما المعنى؟ ما السبب؟ لا، ما عندي أي تصور عنه. ما أدري أحد منكم عنده شيء؟ هو مستقذر شرعا، هذا لا نختلف فيه، لأن كل نجس مستقذر شرعا، لكن ما العلة في كون هذا البول أو بول الآدمي بالذات يعتبر ماذا؟ نجسا، بينما بول الغنم مثلا أو بول البقر أو الإبل طاهر. يعني هذا بول وهذا بول، فليست العلة التسمية، لكن لابد من أن هناك علة. وهذا الذي جعلني يوم أمس أقول لكم أن كل العلل هنا تعبدية. ما معنى تعبدية؟ أننا لا نعقل نحن معناها. دائما التعبدي بعض الناس يظن أنه لا يعقل معناها مطلقا. لا، قد يعقل معناها عند إنسان دون آخر، لكني أنا لا أعقل معناها فأعتمد الجانب ليش التعبدي، وقد يأتي إنسان فيعرف المعنى. نعم، هذا عنده شيء فيها؟ أيوة. ها؟ أكل الإنسان وأكل الحيوان. هو السبب يعني. هذا احتمال، يبقى احتمال، لكن هل البول يتعلق باللحم الذي يوكل؟ يعني لا تأثير في كون البول الآدمي نجس؟ ها؟ نباتي، النباتيون يسمون أنفسهم النباتيين، يصير طاهر.
لا يمكن له علاقة بال.
والضبع هذا بعد مشكلة.
قل ما يكون بالذات نفسها شيخ، لأنه مثلا هذا الحيوان يؤكل لحمه فجاز فطهر بول، والآدمي لا يؤكل لحمه.
إيه بس هذا حكم، صح ولا لا؟ فهل فالتعليل يكون تعليل بالحكم وليس تعليل بليش بالوصف الطبيعي؟ لأنه في عندنا وصف حقيقي وعندنا وصف حكمي. الوصف الحكمي ضعيف، الوصف الحقيقي هو القوي. طيب نكمل
مسألة بول غير مأكول اللحم من الحيوانات نجس.
بس خليني أسجل اللي قال الشيخ عبد الله. تفضل يا شيخ.
مسألة بول غير مأكول اللحم من الحيوانات نجس. والدليل عن ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير. أما هذا فكان لا يستنزه من البول، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة، ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين، ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا.
الرواية ما هي؟ فكان لا يستنزه من البول ولم يقل من بوله. طبعا في رواية، الرواية الصحيحة في الصحيحين من بوله، فكان لا يستنزه من بوله. في رواية أبي داود ماذا؟ فكان لا يستنزه من البول، يعني كل بول. فدل على أن بول غير ما كل اللحم يعتبر ماذا؟ نجس. فقوله من البول، نعم.
فقوله من البول عام في كل بول، ومنها غير مأكول اللحم. اللحم فكأن هذا الرجل يخالط الحيوانات ويصيبه بولها ويصلي ولا يغسل هذا البول النجس.
حسنت.
مسألة.
طبعا أيضا التعليل احتمال الأكل واحتمال شيء آخر، نعم.
مسألة: بول مأكول اللحم طاهر، والدليل مع أن النص السابق عام إلا أنه خص.
نعم. النص السابق فكان لا يستنزه
من البول،
من البول، فيدخل فيها بول الغنم والبقر والإبل والطيور، نعم.
مع أن النص السابق عام إلا أنه خصص بحديث العرنيين. فعن أنس رضي الله عنه أن ناسا من عرينة اجتووا المدينة، فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فقتلوا الراعي واستاقوا الذود، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم بالحرة يعضون الحجارة. والبول النجس لا يشرب، فدل على طهارته، ويقاس عليه غيره من بول الحيوانات مأكولة اللحم كالبقر والغنم.
قد يقول قائل: هل الآن خص النبي صلى الله عليه وسلم بول الإبل من النص العام اللي هو لا يستنزه من البول، خص بول الإبل، أنتم ألحقتم به البقر والغنم، طيب البقر والغنم يدخلون في النص العام، صح ولا لا؟ وضحت الآن؟ يدخلون في النص العام هناك، فهل يجوز القياس على الخاص؟ نقول نعم، يجوز القياس على الخاص إذا وجدت العلة. إذا العلة واحدة فلا بأس بقياس الخاص على العام، فيخرج من اللفظ العام ويكون القياس هنا أقوى من اللفظ العام. نعم.
ثانيا: الغائط نجس، والدليل عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول، فإنا نستحي منهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وغسله دليل نجاسته.
قال: أن يغسلوا عنهم أثر الغائط. وأنا قلت لكم في درسي أمس النص الصريح والثاني دلالة اللزوم كإيجاب غسله، فإنه ما أمر بغسله إلا لأنه نجس، نعم.
وغسله دليل نجاسته والإجماع،
نعم.
والمعنى فيما يتعلق بالبول والغائط: البول والروث مستخبث مستقذر، تعافه النفوس المستقيمة والطباع السليمة لاستحالته إلى خبث ونتن رائحة.
وهذا ظاهر، وهذا ظاهر أن استقذار طبيعي كما أن جاء الشرع فزاده استقذارا، يعني استقذار في غائط الإنسان طبيعي، يعني شيء في تركيبة الإنسان يكرهه طبعا، ثم جاءت الشريعة فزادت استقذار الغائط استقذارا، نعم.
لأن ما استحال في بدن الإنسان أو الحيوان غير مأكول اللحم عن أغذيتها، فما صار جزءا من البدن فهو طيب الغذاء، وما فضل فهو خبيث، وما فضل فهو خبيث، ولهذا يسمى رجيعا.
نعم، إذن الجسم يأخذ الطيب من هذا الغذاء الذي يأكله الإنسان ويخرج الخبيث، فناسب أن يكون الغائط خبيثا، نعم.
ثانيا: ما كان من الخبائث يخرج من الجانب الأسفل كالغائط والبول والمذي والودي فهو نجس، وما خرج من الجانب الأعلى كالدمع والريق والبصاق والمخاط ونخامة الرأس فهو طاهر، وما تردد كبلغم المعدة ففيه تردد، لأن المعدة معدن الأنجاس، فما خرج من المعدة متوجها إلى الأمعاء فهو نجس.
إذن مدار النجاسة في الطعام على ماذا؟ المعدة، نعم.
ثالثا: الحيوان غير مأكول اللحم.
طبعا الحيوان ليس فيه معدة إنما في كرش وغيره، فلذلك يختلف الحيوان عن الإنسان. نعم.
مثال: السبع من أسد ونمر وذئب وكلب والحمار والبغل والخنزير والقرد ونحوها، فهي نجسة سواء في لحمها أو شحمها أو جلدها أو عظمها ونحوها. والدليل عن عبد الله بن عمر قال رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية: لا ينجس.
فقال: الدواب وليش والسباع، فدل على أن السباع كلها ماذا؟
نجسة.
أما الدواب فمنها ما هو طاهر ومنها ما هو نجس، فما كل اللحم طاهر بخلاف الحمار والبغل والخنزير والقرد. نعم.
وعن الحمير عن أنس أن منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى: إن الله ورسوله ينهاكم عن أكل لحوم
ينهيانكم
نعم
ينهيانكم
إن الله ورسوله ينهيانكم عن أكل لحوم الحمر الأهلية، فإنها رجس.
ورجس يعني نجسة. طبعا رجس في القرآن أفاض الله عز وجل في ذكر رجس في مواضع كثيرة بخلاف كلمة نجس أو نجس، فهي قليلة في القرآن، وحملها الكثير على ماذا؟ على التعظيم، تعظيم الذنب، وحملها البعض على أنها النجاسة. نعم.
والخنزير في قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس.
فإن عدنا فإنه، لأننا أفرد هنا الضمير، فقال فإنه، إن عادناه إلى آخر مذكور فهذا الحكم الذي نريده، وإن عاد الجميع وهو الصحيح أنها تعود على الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير فكذلك لحم الخنزير نجس، فعلى الحملين يكون إيش؟ لحم الخنزير نجس. وطبعا ليظهر الله أعلم فإنه أن المقصود فإن ذلك المطعوم، لأن قال: قل لا أجده ما أوحي لي محرما على طاعم يطعمه هو، يعني ذلك المطعوم ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإن ذلك المطعوم رجس، وإلا كان في الآية ركاكة بهذا الشكل. لماذا؟ لأنه يقول: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ذلك المحرم أو المطعوم ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإن لحم الخنزير رجس. طيب والباقي؟ فيظهر الله أعلم أن فإنه عائد إلى الثلاث، لكن لا بد من التأويل أو التقدير، فنقول فإن ذلك المطعوم رجس، خلاف ما ذهب إليه الشوكاني. فالشوكاني في نيل الأوطار يقول: لا، فإنه رجس يعني فإن لحم الخنزير فقط، وهذا ضعيف. الصواب أنها ترجع إلى الثلاث السابقة. طيب لماذا لحم الحيوان غير مأكول اللحم نجس؟ نعم.
والمعنى: لم أجد لها علة تطمئن لها النفس.
وهذه الأخرى، أحد عنده فيها شيء أو نعلقها بالطعام كما ذكر الأخ عبد الله؟ يعني حتى إلى الآن لا زالت. نعم.
في الإبل ذكرنا فيها الشيطان وكذا، هل يمكن هنا أقول السبعية مثلا يمكن
يدي الأخرى؟ يمكن تكون السبعية، لكن السبعية لا، الحمار مشكلة حتى يعني تؤثر، إيه تؤثر في السبعية، لكن هل يستلزم النجاسة؟ ما يلزم، صح ولا لا؟ في هذا شيء آخر. الحمار مشكل، لأن الحمار يستخدمه الناس ويصيبه عرقهم، عرق الحمار يصيب الإنسان عرق الحمار، ومع ذلك ما تبطل صلاته، فلذلك عرقه طاهر، لكن لحمه نجس. وريقه كذلك طاهر، لا إشكال. لو أكل من، لو شرب ماء ثم استخدمت ذلك الماء فلا إشكال، ليس هناك إشكال. توضأت بذلك الماء الذي شرب منه الحمار لا إشكال. فلذلك إلى الآن العلة لم تتضح لي أبدا، يبقى هذا قصور. نعم. اللحم فقط، إيه اللحم فقط، ريقة زي ما قلت لك، لو شرب الحمار من إناء ثم أتيت بعدها أنت وتوضأت بذلك الماء ما فيها شيء. إلى الآن ليس هناك علة واضحة، ما في. طيب على كل حال أترك لكم التفكير فيها والرجوع إلى المراجع، عسى أن تخرجوا بنتيجة، ومن خرج منكم نتيجة يراسلني يعني يعطيني هذا النتيجة. نعم.
رابعا الخمر نجسة، والدليل قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
لا، لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لحم الخنزير قال فإنه رجس، ولما ذكر الخمر قال ماذا؟ يا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فحكم على الخمر أنها إيش؟ أنها رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فهذا الآية تدل على أن الخمر إيش؟ نجس. هذا ظاهر الآية، ظاهر الآية يدل على أن الخمر نجس. ولذلك ذهبت المذاهب الأربعة، الأئمة الأربعة ذهبوا إلى أن الخمر نجسة، أبو حنيفة ومالك والشافعي أحمد وأتباعهم، عامة علماء المسلمين لم يذهب إلى أنها طاهرة إلا بعض العلماء مثل ربيعة الرأي والليث بن سعد وبعض العلماء المعاصرين، فذهبوا إلى أن الخمر إيش؟ طاهرة. وصحيح أن الخمر نجسة، عامة العلماء على نجاستها. طبعا هذه الآية قد يقول قائل يعني قد يناقش الدلالة في هذه الآية كونه ربطها بالميسر والأنصاب والأزلام، لكن حديث أبي ثعلب الخشني فيه صراحة في نجاسة ليش الخنزير. اسمع.
وعن أبي ثعلبة الخشني أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبقون في قلوبهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها فارحبوها بالماء وكلوا واشربوا. والإجماع.
نعم، الإجماع ذكر بعضهم. طيب، لكن خلونا في الحديث. أهل الكتاب يطبخون في قدورهم الخنزير، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استخدام تلك القدور حتى إن وجدوا غيرها، فإن لم يجدوا إلا هي فيغسلونها، فغسيلهم لها دليل نجاستها بدالة اللزوم، صح ولا لا؟ طيب، ومثلها الخمر، فقالوا يشربون في أنيتهم الخمر، فدل على أن الصحابي أو الصحابة يرون أنهم ماذا؟ أن الخنزير أو الخمر شيء واحد في النجاسة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا فرق بين الخنزير وليش والخمر. طيب، فلماذا يغسلونها؟ طيب، يقول فإن لم يجدوا فيها غيرها فكلوا فيها واشربوا، إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا. لأن أصلا لا تتخيل أن قدور الصحابة كانت من حديد، ستيل، معادن المعاصرة هذه القوية التي لا ينفذ فيها ويثبت فيها ليش ويبقى فيها شيء من مرق الخنزير أو الخمر. لا، هي كانت من الفخار، وكانت من الحجارة، كانت من الطين، فكان يمكن أن ينفذ إليها، فيكون لها تأثير على من؟ على مستخدميها. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن إيش؟ عن استخدامها حتى تغسل. نعم. أي واحد رفع يده هنا؟ أيوة أنت. أيوة. طيب، أراقوا الخمر في طرقات المدينة فشربتها أرض ليش المدينة، صح ولا لا؟ هل بقيت خمرا أم اختلطت بالطين؟ هل بقيت خمرا أم اختلطت؟ فلما تختلط بالطين هل تبقى خمرا؟ يعني لو أخذ واحد هذا الطين ومصه هل سيسكر؟ لا، ولو شرب أغلب، لو أستخدم أكثر ليش الطين لن يسكر، فقد استحالت عن الخمر إلى خليط مع الطين، وهنا الخمر الإسكار قد ذهب منها، فإذا ذهب من الإسكار فليست خمرا. أيوة أنت. ها؟ إيه، هذه فيها نقاش طويل جدا، والشيخ عامر بهجة له بحث في الكحول، هذه اسمها الكحول، أظن 40 صفحة بحث ترقية، ممكن ترجعون له، أثبت فيها أنا لا بأس إن شاء الله تعالى، لأنها ليست الخمرية لا تثبت على الجسم، لأن الكحول هي المادة الطيارة، المادة النفاذة هذه في الهواء، لكن إذا ثبتت على الجسم هل بقيت خمر؟ ذهبت إلى الطيارة وبقيت الكحول على الجسم، هل أصبحت خمر الآن؟ لا 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 انتقلت واستحالت. نعم. ما أدري صعبة ذي، كيف أضبط الأصل والظاهر؟ يعني يمكن تعطيني مثال على الأصل والظاهر؟ الأصل في الخمر؟ في الآنية. نجسوها. خلاص إذن جاء حكم جديد أن تعلقت، كما قلت لكم آنيتهم ليست كآنيتنا. آنيتنا في هذا الزمان الأمر بسيط جدا، غسلها واستخدمها، وقع فيها خنزير الخمر. لماذا؟ لأن لا تتشرب ليش لا 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 مرق الخنزير ولا تتشرب الخمر، فهي تختلف. نعم. طيب العلة، والله الآن طبعا قد يقول قائل منكم أنها مستقذرة الخمر. هل الخمر مستقذرة؟ ما يتمتعون بها. يعني الإنسان اللي يشرب الخمر سواء من كفار أو عصاة المسلمين يستمتع بالخمر ويتلذذ بها، أين أين القذارة الموجودة فيها؟ ما تستطيع. لذلك الاستقذار الطبيعي ما يحصل في الخمر، إنما الذي في الخمر هو الاستقذار ليش؟ الشرعي فقط. لأن العرب كانت يعني تعاقر الخمر وتستخدمه وتقدم الخمر كضيافة، ويعتبر من أكرم ما يقدمونه لمن؟ للضيف. وقد سموا الخمر بعشرات الأسماء، دليل على أنهم يعظمون الخمر ويرون أنها شيء جميل، شيء رائع جدا. لذلك لم تستقذر العرب ليش الخمر. وكذلك الخمر لا زالت في زماننا هذا في كل زمان شيء جميل، شيء يعني غير مستقذر، لكن نحن استقذرناه لأن الشرع استقذره. لكن هل النفس البشرية العادية تستقذره؟ لا. فلذلك الاستقذار هنا استقذار شرعي بحت. لكن ما العلة؟ ليس عندي جواب. لماذا أصبح؟ هل هو منتن؟ لا لا، هو أنواع حتى. فلذلك المعنى أو العلة من هذا الوصف أو المدرك المبني عليه هذا الباب والله ما أعرف. نعم. تذهب العقل، يعني هل هذا دليل على نجاستها؟ النجاسة استقذار، وذهاب العقل هذا حكم آخر يحرم. يحرم هذا نتفق عليه صح؟ طب خذوا قاعدة سجلها عندك يا نايف، سجلها الجميع. كل نجس محرم، هذه المقدمة الأولى، تحتها ليس كل محرم نجسا. هذه قاعدة مهمة جدا، كل نجس محرم وليس كل محرم نجسا. يعني بين التحريم والنجاسة عموم وخصوص إيش؟ مطلق. فهمتوا معي؟ فالمحرمات كثير أحدها النجاسات. طيب كل نجس محرم هذا واضح، لا يجوز تناول النجاسة، لكن هل كل محرم النجس؟ طيب الدخان محرم صح ولا لا؟ هل هو نجس؟ لا. وذلك لو واحد صلى في جيبه بكى الدخان وصلى، شكم صلاته؟ يعني صحيحة. لماذا؟ لأن الدخان إيش؟ طيب قد يقول قائل لا الدخان فيه نقاش. طيب ما هي السم؟ هل يجوز تناول السم؟ حرام صح ولا لا؟ هل هو نجس؟ لا ليس نجسا. وضحت الآن، إنما حرم لضرره بالبدن. وأنا ذكرت لكم سبع صور في درس أمس تبين أن المحرمات كثير، وهي على سبع صور، ارجعوا صفحة 33. المحرمات سبعة، شوفها في رقم 3 تحت، واحد منها الثامن هو الذي ليش؟ الثامن هو الذي حرم لنجاستها، فدل على أن أحد أسباب عدم تناول المحرمات هو النجاسة. وفي أسباب أخرى ذكرتها لكم فيما سبق. نعم. ها؟ حتى أنتن لا، حتى يسكر، أما أنتن لا. وحتى الآن في مسكرات الآن في العالم ما تعتمد لا زبيب ولا عنب ولا تمر ولا شيء، أصبحوا يصنعونها من مواد، وتعتبر من الأشياء الجميلة، تقدم في الفنادق وتقدم للضيوف وتعتبر في بلاد الكفر باب الإكرام. وش طريقة تصنيعها يعني؟ يعني مثلا زي الآن المحرمات من ويسكي وغيرها كيف يصنعونها؟ تطلع منتنة؟ أنا ما أعرف الخمر ولا قد شفته، لكن إن الخمر يمكن شفت العرق حق ال ليش الناس تكرم بعضها به وتعتبر حاجة جميلة جدا يقدمها؟ لا لا، لو كانت مستقذرة شرعا إيوة، مستقذرة طبعا لا. وليش الناس تتمتع بها؟ ليش الناس تحبها؟ ليش تجازف في بعض الدول وخاصة الدول الإسلامية وفي بلدنا مثلا إنه يروح يشرب خمر؟ ليش يجازف إلا أنه يجد متعة؟ نعم، المشكلة
شيخ
إن
قلنا أن الطريقة مستقذرة الخلي يأخذ نفسه منكم الخمر، يعني نفس طريقة
بل يأتي بعد الخمر أصلا. صح، وقد تختلف الصناعة هي. لا لا، نعم.
خامسا، كل حيوان محرم فوق الهرد. سبق الحديث،
طبعا أنا أقرر المذهب، وضحت المسألة، كل حيوان محرم فوق الهرد، هذا المذهب. نعم،
سبق الحديث عن نجاسة محرم الأكل في ثالثا، ولكن الهر وما تحته في الخلقة كالفأر والقنفذ ونحوها فهذه طهارة وليست بنجس. والدليل عن كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري، أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شرب. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: فقلت نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست من النجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات، ويقاس عليها ما دونها في الخلقة قياس شبه، والعلة الجامعة هي الطواف بهم في البيت.
يعني الأصل في الهرة أنها ماذا؟ نجسة. هذا الأصل في الهرة أنها نجسة، فلماذا أصبحت طاهرة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها ليست بنجس. لماذا أصبحت طاهرة؟ للحرج، بسبب أنها من الطوافين عليكم والطوافات، وما دونها في الخلقة فهو يعيش في البيوت كالفارة. وضحت هذه المسألة؟ نعم. فمدار قياس إلحاق الفارة بالهرة في الحجم، ألحق الفارة بالهرة فيش في الحجم، ولذلك قال: فما دونها في الخلقة. هذا المذهب. نعم،
ليست بنجس،
أليس النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنها النجاسة؟ هي الأصل في أنها نجسة، خلاص، فنفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم النجاسة. لماذا؟ فعلل أنها ليست بنجس. لماذا؟ لأن من الطوافين عليكم الطوافات، ولولا هذا الطواف لكانت ماذا؟ طاهرة النجسة. نعم، نعم. طبعا إيش وجه طبعا علة الطهارة؟ وضحت في أنها مسألة إيش؟ حاجة، وأنا ما ذكرتها اكتفاء بالحديث. نعم.
سادسا، الميتة من غير تذكية أو بتذكية محرمة كأن يذبحها لصنم نجسة.
يعني لو ذبح الإنسان ذكى شاتا عند صنم أو أهل بها لغير الله فتعتبر ماذا؟ نجسة، مع أنها مذكة ولكنها نجسة. لماذا؟ لأنها ميتة، والميتة من غير تذكية ماتت هكذا حتف أنفها. يعني عندك غنم مثلا في الحوش، قمت في الصباح وجدت واحدة من الغنم قد ماتت، هذه ماتت إيش؟ حتف أنفها، فهي ميتة. طيب هل لما نذبح الشاه تعتبر ميتة؟ ترى في ذهن بعض الناس نعم، لا ما تعتبر ميتة، هذه مذكاة. ففرقوا بين المذكاة وليش والميتة. الميتة هي التي ماتت حتف أنفها، نعم، أو أنها ذبحت على غير طريقة الشريعة، فقد سمى مثلا بالمسيح أو بصنم من الأصنام أو أهل به لغير الله ونحوها. نعم.
والدليل قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسبوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله،
أولا الآية واضحة، الآية صح ولا لا؟ لأنه يظهر الله أعلم من كلمة فإنه رجس تعود إلى الثلاث ومنها الميتة، وهذا يكفي. لكن لا بأس بالاستدلال بالحديث، الحديث ليس في تحريم بيع الميتة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، ليس في هذه، إنما فيما بقي من الحديث. اسمعوا ما بقي من الحديث.
فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يضلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها ويستصبح بها الناس؟ فقال لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه.
أنا والله حقيقة الآن يمكن سجلت الحديث وقتها وأنا مقتنع أن الحديث يدل دلالة واضحة على ماذا؟ على أن الميتة نجسة، لأنه قال يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم ويستصبح بها الناس، يعني يستخدمونها في المصابيح لأجل الإشعال. لكن الآن بدا لي أن الحديث لا علاقة له في نجاسة الميتة. ليش؟ أيوة، لا يا شيخ، لا هم الآن قال باقي الحديث، أنا قلت لكم باقي الحديث، رأيت شحوم الميتة يطلع بها السفن، يعني شحم الميتة يطلع به السفينة لأجل الشقوق الموجودة فيها تغطيها الشحم، شحم الميتة، ويدهن بها الجلود لأجل أن تصبح لينة تستخدم، ويستصبح بها الناس فيطلع لها هذا الدخان ويكون موجود في البيت. فقال لا، هو حرام. لا لا، الدليل هو في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم لا هو حرام، لم يقل لا هي حرام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن شحوم الميتة فش الجواب؟ هي صح ولا لا؟ لكنه قال لا هو حرام البيع، فيرجع كلمة هو على البيع، ولذلك دلالة الحديث بعيدة على أنها نجسة. وضحت هذه المسألة ولا؟ يظهر الله أعلم أننا نستدل بيش بالآية والإجماع. نعم، ايش عندك؟ ها؟ ذات اقتران، نعم ممكن، لكن يبقى فقط هي الاصنام اللي ما هي نجسه، لكن الثلاث الباقيه تعتبر نجسه. نعم، ذات الاقتران لها وجه. نعم،
يعني يجوز استصباح بها
ودهن السفن. ايوه، لكن لا تشتريها، يعني لا تشتريها لاجل انت يطلب بها السفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله يهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أين وجه التحريم، في البيع وأكل الثمن، واضح الآن؟ فمدار الحديث على البيع وليس على الاستخدام. أي ولدي، ها. يعني باعها مثلا بألف ريال ثم أخذ في هذا الألف ريال كيس رز ودجاج وإلى آخره وأكل هذه الأشياء، والآن أكل ثمنها فهو حرام. نعم، ها؟ هو لا يا شيخ، أين الاستخدام في الحديث؟ الموجود في الحديث البيع. الصحابة لما قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، يعني نشتريها نبيعها؟ ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرر البيع فقط، مدار الحديث كله على البيع، إن الله ورسوله حرم بيع. فقالوا طيب وش شحوم الميتة؟ نبيعها؟ قال لا. فالحديث كل سياقاته من أول إلى آخره كلها تقع على البيع. نعم، أيوة
شيخ، الآن هل تدخل المجسمات التي تباع الحين في الأسواق في الأصناف؟
أيوة، أعطني اللي بعده يا شيخ. والمعنى؟
والمعنى الأبرز أن فيها جانبا تعبديا لا يعلمه إلا الله، وقد يفتح الله على بعض عباده بشيء من هذه العلل. والجانب المعقول المعنى فيما أظن،
طبعا هذه مسألة لازالت يعني فيها تردد، وهو لماذا كانت الميتة نجسة؟ تعرفون شو المشكلة في الدم؟ الدم هو أساس موضوع الطهارة والنجاسة، ولذلك هذا الدم من أخطر ما يكون. أعطيكم مثال واحد طبي تعرفونه جميعا، إذا أراد أن يكشف عندك أي مرض يسحبوا منك دم ويحللونه. ليه؟ لأن كل الجسم مدار على ليش؟ على الدم، فالدم هو أساس كل شيء. الدم لماذا كان هو الأساس؟ لأن الروح تمشي تسري في الدم، فالدم حامل الروح. هل الطب الحديث اكتشف هذا؟ لا، لكن الأساس الروح هي الدم. وذلك أحيانا ما يسمونه روح، يسمونه دم، يسمونه الروح دم. لماذا؟ لأنه هو الأساس. فإذا خرجت الروح من الدم بقي جافا وأسود وبدت له نتانة، والإنسان يعني الحيوان ما ينتن إلا لما تخرج الروح من الدم. إذا خرجت الروح من الدم بدأ الإنسان، بدأ الحيوان ينتن. لكن ما دام، ولذلك إذا ذبح الإنسان الذبيحة يحاول قدر الإمكان أن يخرج كل الدم الذي في جسمها، لذلك لا يقطع الحبل الشوكي حتى يضمن أن الأشياء قد ماتت. لماذا؟ يضمن تدفق الدم عن طريق حركة القلب. لكن لو قطع الحبل الشوكي وقف القلب وبقي الدم في داخلها، وهذا ليس جيدا. والدم إذا يأخذ، كان العرب يأخذون هذا الدم إذا ذبحوا الذبيحة ويطبخونه، يأخذونه على شكل كبدة يعني يأكلونه، فوله نتانة، نتانة شديدة، والسبب هو خروج الروح. فبقاء الروح في الجسم يعطيها جانب الطهارة، خرج الروح من الجسم أعطى جانب النتن والخبث. نعم تفضل شيخ.
والجانب المعقول المعنى فيما أظن أن الروح تنتقل مع الدم إلى بقية الجسم، فالدم حامل للروح.
وضحت؟ الدم حامل لليش؟ للروح. نعم.
وناقل لها وناشر لها في بقية الجسم.
لكن مادة الروح مادة، لكن ما مادة هذا الروح؟ هل نستطيع أن نستوعبها؟ لا. لكن ما الذي يمنعني أن أدرس صفات الروح؟ إذا لم أستطع الحصول معرفة الروح فأدرس صفات الروح. وقد مثلها الإمام الغزالي في حياة علوم الدين بأنها مثل الروح، مثل الماء في الإسفنجة. لما تضع إسفنجة داخل الماء ثم تخرجها، الروح داخل الجسم مثل الماء داخل ليش؟ الإسفنج. نعم.
وقوة الروح وحرارتها واندفاعها مع جري الدم في العروق وحرارته، ولذلك أمرنا بسفك دم الذبيحة ليسهل خروج الروح مع الدم. والروح من الله لا نعلم ماهيتها، وإن علمنا بعض أوصافها، فإذا ماتت الدابة حتف أنفها وخرجت روحها احتقن الدم واحتبس داخل الجسم ووقف، وهنا يحمل السموم والرطوبات وما خبث من الفضلات، فأصبح خبيثا نجسا، فنجس معه الحامل له وهو بدن
الميتة. وضحت هذه المسألة؟ هذا هو الذي يظهر، الله أعلم. نعم.
مسألة جلد الميتة التي لم تذكى.
إذا قلنا الميتة يعني التي لم تذكى. نعم.
وقد مات فأنفها سواء دبغ أم لم يدبغ فيبقى على نجاسته.
هذا هو المذهب، المذهب دبغت وما دبغت ما فرقت، جلد الميتة نجس خلاص. نعم.
والدليل عن عبد الله بن عكيم الجهني
العقيد،
وعن عبد الله بن عكيم الجهني قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة، فقال وأنا غلام شاب قبل وفاته بشهر أو شهرين، ألا تنتفع من الميتة بأهاب ولا عصب.
أحسنت. إذن هذا الحديث يقول لا تنتفع من الميتة بشيء، بأهاب ولا عصب، فلا تنتفع بأهابها، والإهاب قبل الدبغ، وإذا دبغ فقد فهذا الإهاب قد دبغ، فهم رأوا أنه لا ينتفع منها بشيء، ترمى. نعم.
وجوده الإمام أحمد، وورد إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفع من الميتة بجلد ولا عصب. وجه الدلالة وهو ناسخ لما قبله، لأنه في آخر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولفظه دال على سبق الرخصة وأنه متأخر عنه بقوله كنت رخصت لكم، وإنما يؤخذ بالآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
على كل حال يظهر لي والله أعلم، هذا رأي أنا أقرر فقط في البحث الكتاب اللي أمامكم والبحث اللي أمامكم، أقرر المذهب. وإن كان يظهر لي والله أعلم أن كل جلد دبغ فقد طهر، الحديث بن عباس أيما إهاب دبغ فقد طهر. نعم. كل أيما إهاب، عام ولا مو عام؟ عام في كل إهاب، إلا أن تخرج أنت بدليل خاص. فهل في هناك دليل خاص يخرج السباع والحمير وال ها؟ الذكاء، دباغه ذكاته، ما أدري عن صحته، لكن حتى لو صح يبقى أن الدباغ مطهر كالذكاة مطهرة فقط. ها؟ اللي هو حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، نسخه أن آخر شيء لا تنتفعوا. طبعا ليس القول ضعيف،
نعم.
والمعنى لأن نجاسته من الدماء والرطوبات والجسومة المتصلة به والجاربة للنتن فصار كلحم الميتة.
صار كلحم، فقسناها على لحم ليش الميتة. والصحيح أن الدماء والرطوبات والدسومات والفضلات الموجودة في الجلد يطهرها ماذا؟ الدباغ. نعم.
سابعا عظم الميتة نجس، وسبق ذكر أدلتها في ثالثا. وعظم الميتة من الميتة وهو يحيى ويموت، فدل على نجاسته كأصله وهو الميت.
هل العظم يسمى العظم حي وميت؟ نسمع.
والدليل قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم.
يحييها يعني أنها ماتت ثم أحياها، فدل على أن العظم يحيى ويش ويموت، وهذا دليل على أن فيه موت وفيه حياة. نعم. والمعنى؟
والمعنى لأن دليل الحياة الإحساس والألم، والضرس يألم ويحس ببرودة الماء وحرارته وما فيه، وما فيه حياة يحله الموت فينجس به اللحم.
سنت الحياة نوعان، حياة حيوانية وحياة إيش؟ نباتية. الحياة نوعان، الحياة الحيوانية تتسم بالإحساس، والحياة النباتية تتسم بسرعة النمو. ما في إحساس لكن في سرعة إيش؟ نمو. العظم، طيب نأخذ الشعر، الشعر حياته حياة إيش؟ نباتية، لأن ما في إحساس. يعني لو مسكت شعرك ورصيت عليه قصيته ما تحس فيه، لكن فحياة الشعر تعتبر حياة حيوانية ولا نباتية؟ نباتية، صح ولا لا؟ لكن ناتي إلى الجلد مثلاً أو اللحم في جسم الإنسان، هل حياة حياة حيوانية ولا نباتية؟ حيوانية، في الإحساس قوي. إيش رأيكم في العظم؟ هل يلحق بالحياة النباتية ولا الحيوانية؟ الحيوانية، واضح الآن؟ فالذي حياته حيوانية يموت فيكون ميتة مثل ليش؟ مثل الميتة. واضح المسألة؟ نعم.
مسألة: المستثنى من الميتات النجسة نوعان. النوع الأول حيوانات البحر من سمك وغيره طاهرة، والدليل قال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وعن أبي هريرة يقول: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والطهور ماؤه، الحل ميتته.
قال: الحل ميتته. نعم. فكل ميتة في البحر تعتبر حلالا إلا أن تنتن، إذا نتنت فهو هنا يبقى فيها ليس نجاسة لكنها ضرر شديد على من أكلها. نعم.
النوع الثاني ميتة الآدمي طاهرة، والدليل قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا.
حتى في موته يبقى الإكرام موجود. نعم.
ويلزم من تكريمهم ألا يحكم بنجاسته حيا ولا ميتا. وعن أبي هريرة قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا منه، فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد، فانسللت فأتيت الرحل فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد، فقال: أين كنت يا أبا هر؟ فقلت له، فقال: سبحان الله يا أبا هر، إن المؤمن لا ينجس. والمعنى: لو نجس بالموت لم يذكر بالغسل كالحيوانات التي تنجس به.
يعني ميت نجس بالموت ثم غسلناه، فهل سيصبح طاهرا؟ لا، سيبقى نجسا. لكن قد يقول قائل منكم: طيب سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، فهل معناها أن الكافر ينجس؟ نعم، ذكرنا أمس أن الكافر نجس، صلى الله عليه. إنما المشركون، ترى ما قال في الآية إنما الشرك نجس، قال إنما المشركون الأشخاص أنجاس. نعم. والمعنى:
والمعنى لو نجس بالموت لم يطهر بالغسل كالحيوانات التي تنجس به، ولأنه آدمي فلم ينجس بالموت كالشهيد، ولا زال المسلمون إلى يومنا هذا يصلون على أمواتهم في المساجد
ولو كان الموت يجعل الآدمي نجسا ما صلى على ما صلي على الميت في المسجد، مع الأمر بحفظ المساجد عن النجاسات بل وعن القاذورات ولو كانت طاهرة كالبصاق والنخامة ونحوها.
هذا تعليل. نعم نعم. أنا أتفضل كمل يا شيخ.
قال المؤلف رحمه الله: وأما المزيل فهو كمن يحسن فهو كل من يحسن الإزالة. قلتم حفظكم الله: كل من استطاع إزالة النجاسة أزالها ولو من غير المكلف كالصبي والمجنون، لأن إزالة النجاسة ليست عبادة فلا تفتقر إلى النية،
بخلاف الوضوء. الوضوء عبادة فيفتقر إلى النية، صح ولا لا؟ بينما إزالة النجاسة، النجاسة ليست إزالتها عبادة فلا تفتقر إلى النية. نعم.
فلا بأس أن يقوم بها إنسان فلا بأس أن يقوم بها إنسان ولو مجنون أو حيوان أو جهاز من الأجهزة. والدليل الإجماع، لأن تطهير المحل من باب التروك وليس للترك نية، فهما كترك المحرمات من الفواحش والربا وغيرها. والمعنى علة الدوران.
نعم، هنا علة اسمها علة الدوران. مسالك العلة منها مسالك نقلية، خلاص، اللي هي النص الصريح والظاهر ودلالة الإمام والتنبيه، هذه ما ليست نقاش هنا فيها، اللي هي العلة النقلية. وفي مسالك للعلة مسالك ظنية، أهمها المناسبة، وهناك علل أخرى مثل علة الدوران، ومنهم من يجعل تنقيح المناط منها. علة الدوران، السبر التقسيم، هذه هي بعض العلل العقلية، ومنها علة الدوران. علة الدوران أن العلة تدور مع معلولها وجودا وعدما. وجدت في هذا الثوب نجاسة يجب إزالتها، زالت النجاسة بأي مزيل كان، هل يجب أن نغسل الثوب؟ لأنها ذهبت النجاسة، فهو ثوب ليس بنجس فلا يجب إزالتها لأنها قد ذهبت. فنقول العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما، فإذا وجدت النجاسة وجب إزالتها، وإذا لم توجد النجاسة فليس فيها إزالة، فدل على أن العلة تدور مع معلولها ماذا؟ وجودا وعدما. نعم.
والمعنى علة الدوران، وهي أن العلة تدور مع معلولها وجودا وعدما.
المعلول الشو الحكم. نعم.
فإذا وجدت النجاسة وجب إزالتها، وإذا عدمت النجاسة بأي مزيل سقط حكم الإزالة.
انتهينا من النجاسات التي ذكرها المؤلف، وقد يوجد نجاسات أخرى، لكن النجاسات التي ذكرها المؤلف، وننتقل الآن إلى كيفية إزالتها. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وأما المزال به فالماء الطهور ومع التراب في الكلب والخنزير والأحجار في الاستجمار خاصة. قلتم حفظكم الله: يطهر المتنجسات التالي: أولاً الماء الطهور لإزالة النجاسة.
نعم.
والدليل قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به.
وأنزلنا من السماء ماء طهورا كذلك. نعم.
والإجماع مسألة: إذا كان مائعاً غير الماء أو خالط الماء طاهر فغير اسمه إلى غير الماء فكان عصيراً أو مرقاً أو صبغاً أو نحوها فإنه يسلبه الطهورية فلا يطهر من فلا يطهر من النجاسات. وكذا ما كان جامداً من غير الماء لا يطهر.
لا يطهر، أحسنت، خلني أعدلها. بس نحن الآن في تطهير النجاسات، فالمذهب وهو قول الجمهور أنه يتعين الماء لإزالة النجاسة، يعني لو أزالها بغير الماء فلا يصح. على كل حال مذهب أبي حنيفة، هذا مذهب الجمهور، أنه لا بد من الماء. مذهب أبي حنيفة يرى أنه لا بد من إزالة النجاسة بأي مزيل كان، فإذا أزالها بأي مزيل كان فلا بأس. وقد ذهب إلى هذا الرأي كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، فذهبوا إلى أنه أي مزيل يزيله، أهم شيء يحصل الإزالة، لأن العلة تدور مع معلولها وجودا وعدما. هذا هو الصحيح. وكنت أول ما بدأت الطلب العلم قديما كان لي أحد مشايخي يرجح قول الجمهور، فقلت له: يا شيخ، مذهب أبي حنيفة أشوف له وجه قوي. قال: إذا ثبت لا بأس. رحت اشتريت من السوق ماء الزجاج وأخذته ورشيت به على المكان النجس فنظفه، وقلت له: فيه الآن مواد مثل الكلوروكس واللي هو هذا الكلوروكس وفيه الصابون وغيره تجدها سائلة ومع ذلك تزيل ليش النجاسة ولو بدون الماء. فتوجد الآن مواد كيماوية تزيل النجاسة. غير رأيه لما وجد أن فيه صحيح مواد كيماوية تزيلها إزالة كاملة بل أقوى من ليش من الماء، فغير رأيه لهذا الرأي جزاه الله خيرا. نعم.
والدليل عن أبي هريرة قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين.
وهذا ليس في دلالة على أنه لا يستخدم إلا الماء. أمر من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة أن يضع عليه سجلا من ماء فقط، فهل هذا معناه أنه يتعين الماء لكل نجاسة؟ لا، ما يلزم. لكن كما قلت لكم، ما دامت النجاسة قضية عينية فإذا زالت فلا تجب إزالتها بعد ما تزول، فهذه الحالة أي مزيل يكفي. نعم.
وجه الدلالة: أمر بإراقة الماء على النجاسة، ولو كان الجفاف بالريح أو الشمس يكفي لما حصل التكليف بطلب الدلو.
نعم، لكن هذا داخل المسجد، قد يقول قائل هذا داخل ليش المسجد، قد ينتن وقد يأتي إنسان فيصلي عليه. والمعنى؟
والمعنى لأن الماء أنقى من غيره، فهو يزيل عين النجاسة وأثرها فيطهر المحل.
إيش رأيكم؟ الماء أنقى من غيره، صحيح الماء تماسكه يزيل النجاسة لأنه متماسك الماء، لكن لو وجدنا شيئا يزيل النجاسة وهو متماسك وسيزيلها ينقي المحل والأثر كالماء أو أقوى من الماء، نعتمده ونقيس ولا ما نقيس؟ وضحت المسألة؟ لذلك طبعا هذا المذهب والذي يظهر لي خلافه. واحد رفع يده. أيوة ولدي تفضل. أنت
يا شيخ، الحين يعني في أشياء إذا صبين عليها موية ما تنزل، محتاجة أشياء ثانية،
صابون مثلا يعني الماء ما هو ليس بقوة بعض الأشياء الأخرى. صح، هذا اللي أقوله. نعم. قصدك أن القضية تعبدية؟ هو المراد هنا، لكن هل يلزم منه؟ لماذا؟ لأجل أن الماء لماذا؟ لأجل إيش؟ يطهر المحل ويزيل النجاسة، صح؟ طب فإذا وجدنا شيء يطهر المحل ويزيل النجاسة، إيش المشكلة؟ أنا ما عندنا مشكلة، ما عندنا مشكلة. هم وضحت الآن، أنا وضحت، لكن أنا أقول إن وجدنا مثل الماء، إيش المشكلة؟ واضح الآن؟ فهذا يدل على قوة مذهب الحنفية في هذا، واضح؟ هنا. أيوة. المكث إذا ذهبت النجاسة أثرها وعينها فلا إشكال، لكن المسجد ما تأمن، قد يأتي إنسان في يدوس على البول فيؤثر عليه، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ كان بطحاء، كان بطحاء، فقد يمسك البلل في المسجد، وأيضا لابد من إزالة النجاسة من المسجد. نعم.
ثانيا: التراب مع الماء الطهور كما في رفع نجاسة الكلب. والدليل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب.
وهذا قوله طهور يدل بدالة المفهوم على إيش؟ أنها ولغ الكلب يعتبر إيش؟
نجس،
وفم الكلب نجس، أن يغسله 7 أيضا دليل آخر. نعم. قال: أولاهن بالتراب. طبعا ذكرت لكم أو قد ذكرتها في دروس سابقة أن بعض الناس يقول أن فيه دراسات علمية معاصرة تثبت أن من أخذ أنهم أخذوا ماء أو لما ولغ الكلب، يعني إيش معنى ولغ الكلب؟ يعني شرب. عرفت إيش معنى ولغ؟ يعني شرب. أخذوا هذا الماء وعملوا عليه دراسة فوجدوا فيه دودة، وبعدين عملوا دراسة وكيف استخدموا مواد كيماوية ما نفعت، استخدموا التراب فماتت ومع الغسل 7 مرات. هذا كله كلام، ومشكلتنا أننا عاطفيون ننجرف وراء كل من يقول إيش؟ يقول لنا أن العلم الحديث اكتشف كذا وكذا، العلم الحديث اكتشف كذا وكذا. مثلا آية يسألونك عن المحيض يقول هو آذى، قالوا عملوا دراسة في الغرب فوصلوا إلى أن الرجل إذا جامع زوجته وهي حائض أنه يمرض ويتأثر. فتجد فقالوا أنها موجودة عندنا في القرآن فأسلم ذلك العالم الكافر وكذا. وهذا كله كلام، كله كلام يعني لا بأس الواحد يتكلم يتكلم فضفض اللي عنده، لكن هل هناك دراسات علمية صحيح أو فيها ورقات أوراق بحثية موجودة؟ لا يوجد، كله كلام. احذروا من ما يذكره بعضهم. وهناك دراسة في الغرب، طب أعطني إياها بشوفها. سمعتوا كلمتي هذه؟ إذا قالك واحد هناك دراسة في الغرب وصلوا إلى كذا كذا وقد قالها القرآن أو قالها النبي صلى الله عليه وسلم، الله لا يهينك هاتها، حتى لو باللغة الأجنبية، باللغة الإنجليزية، غالب البحوث تكون باللغة الإنجليزية، وعندنا من سيترجمها لا تخاف، لو ترجمها على جوجل، جوجل يترجمها لك كلها. حطونا هذه البحوث، ترى كلها كلام ناس عاطفيين بس تقول لهم. أنا أقول لكم انشروا في الناس أن الكلب، الخواجات أتوا بيش بكلب وأخذوا ماء وغسلوا بكل شيء، ما مات هذا الفيروس أو الجرثومة ذي، حتى صبوا عليه إيش التراب فماتت. أقول هاتوا البحث هذا وشوف، هاتوا نية، لأن هذا الكلام خطير، الكذب لأجل الدين. الناس ما تكذب، هو واحد كذب في البداية وجاء الناس كلهم إيش صدقوا وبدأوا يتناقلونها في مواقع التواصل، في كلمات، في محاضرات مشت علينا، أو حوارات موجودة في بعض القنوات الفضائية، ويأتي قال هناك دراسات، الله لينك هذه الدراسات، أنا أبغى أشوف، من حقي أنا. ذلك طالب العلم لا تمشي عليك هذه الحركات، انتبه. ترى يعني زغلول النجار يقول في إحدى لقاءاته، يقول هناك 2000 بحث في الإعجاز العلمي في القرآن، أتمنى ألا تخرج تحرق. 2000 بحث يعني كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، كذبوا على القرآن، يبغون من باب العاطفة أنهم متحمسين للقرآن وللدين. وزغلول النجار أتى طبعا بعد، يعني ما هو ما سلم، يعني معنا احترامنا وتقديرنا لهذا الرجل، فهو رجل فاضل، لكن حتى أي رجل في الإعجاز العلمي في القرآن ما في واحد إلا قد وقع، ووقع بقوة بعد، وأخطأ خطأ كبير جدا، يا في فهم النظرية العلمية، يا في فهم ليش القرآن تطبيقها على النظرية العلمية، أو السنة تطبيقها على النظرية العلمية. لذلك احذروا من الإعجاز العلمي، لا بد له من شروط وضابط صعبة جدا. نعم.
والمعنى محتمل.
أيوة لحظة يا شيخ،
هل يشترط عدد معين من الغسلات ولا
هي 7 قضية؟ طيب ليش 7؟ ليش ما تكون 12؟ ليش ما تكون 4؟ تعبدية ما ندري. نحن نطبق فقط، ونعرف أن جلسة الكلب مغلظة. إيه نأتي إلى هذه المسألة، نربطها بمذهب الحنفية. مذهب الحنفية ماذا يقول؟ يقول النجاسة العلة فيها تدور، العلة تدور مع معلولها وجودا وعدما، صح ولا لا؟ طيب إذا وجدت النجاسة وجب إزالتها، وإذا أزيلت النجاسة خلاص ما عاد في أي حكم، صح كذا؟ واضح القاعدة؟ طيب هاي نطبقها. أزيلت النجاسة مرة واحدة خلاص، أزيلت مرتين خلاص، 6 خلاص، واضح الآن؟ حتى تزول النجاسة. وهذا الذي يرجحه مذهب الحنفية. نعم الجمهور يرون أنها 3. نعم جزاك الله خير يا شيخ. نطبق على ايوه لا قصدك القاعده. لا احنا في جانب الكلب في جانب تعبدي، لان النجاسه موجوده لكنها مغلظه، فلذلك اعتمدنا الجانب التعبدي فيها. والتتريب قضيه تعبديه، وترتيب التتريب قضيه تعبديه. نعم في شيء تعبدي، إيه في مادة موجودة في الإناء، لما الكلب شرب نزلت هذه المادة في الماء، وتعرف أن الماء نفاذ يمشيها وتصل الإناء، إراقة الماء واجبة ولا يستخدم. ثم بعد ذلك يأتي ماذا؟ التغسيل. التغسيل 7 لماذا؟ المادة موجودة. طيب هل أنا أراها؟ لا. وضحت المسألة؟ ففيه مادة موجودة، إيش هي؟ الله أعلم، إلا الآن ما في شيء. لكن يقصد أنا قبل قليل مثلا أن قد يأتي إنسان فيندفع يقول لا المادة موجودة، كشفوها وجدوا فيروس، وجدوا من هم اللي وجدوا وكيف وجدوا وأين البحث هذا، نريد أن نراه، ما فيه، كل كلام. أيوة شيخ. لا، لأن لا يغسل، لا يغسل سبعا. لماذا؟ لأن الإناء يستخدم الأكل والشرب، وهنا يأتي الخطر، بخلاف الثوب لا. نعم، تفضل شيخ.
والمعنى محتمل، فقيل التراب أحد الطهورين لأنه يقوم مقام الماء في باب التيمم إذا عدم، وقيل طبيا، وقيل لتزيل، وقيل لتزيل خشونة التراب لزوجة لعاب الكلب، والماء لا يمنع هذه اللزوجة.
هذا طبعا هذه أقوال ذكرتها من بعض كتب أهل العلم، شو عندكم في الحاشية. وقيل
وقيل تعبد وقيل تعبد غير معقول فلا يجوز القياس فيه.
أحسنت. الثالث أيضا من طرائق التطهير. أيوة.
ثالثا الحجارة في الاستجمار. والدليل عن سلمان قال قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة، قال فقال أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو نستنجي باليمين، أو نستنجي بأقل من ثلاث أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم.
الفرق بين الاستنجاء بالحجارة والاستنجاء بالماء أن الحجارة تزيل عين النجاسة وتبقي أثرها، أما الاستنجاء بالماء فهو يزيل عين النجاسة وأثرها حتى يعود المحل إلى خشونته السابقة. وضحت المسألة؟ إذن الاستجمار شو يعتبر؟ رخصة. الاستجمار يعتبر رخصة، لكن يجوز عمل هذه الرخصة مع ليش؟ مع وجود العزيمة اللي هو الماء. نعم.
والمعنى كان التطهير بالماء والتراب والحجارة مما يتوفر في الواقع، ولا يخلو منه مكان، ولا يكلف على الناس ماديا، وهذا من تسهيل الله على الناس.
أحسنت.
قال المؤلف رحمه الله وأما المزال عنه فكل ما علقت النجاسة به. قلتم حفظكم الله المتنجس أو المتنجس هو محل طاهر خالطته أو وقعت عليه نجاسة.
الفرق بين النجس والمتنجس، النجس مثل الكلب نجس، المتنجس ثوب طاهر وقعت عليه نجاسة، فهذا يكفي في إزالة ليش النجاسة. نعم.
المتنجس هو محل طاهر خالطته أو وقعت عليه نجاسة تزال عنه بأحد المطهرات السابقة أو غيرها فهو نجس بغيره. والدليل على المتنجس عن أبي سعيدة عن أبي سعيد الخدري قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا أو قال أذى، وقال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسح وليصلي فيهم.
إذن النعل متنجس وليس نجسا، النعل يكون متنجس لكنه ليس نجس، فإذا لصقت به النجاسة إيش يسمى؟ نجس متنجس. نعم.
قال المؤلف رحمه الله ويتطهر المصلي في بدنه وثوبه وبقعة صلاته.
نعم، هذا هو الشرط الثاني من شروط الصلاة. الشرط الأول الطهارة من الحدث والنجاسات. وضحت. الشرط الثاني؟
قلتم الشرط الثاني من شروط الصلاة اجتناب النجاسة في البدن والثوب والبقعة عند أداء الصلاة. أما في البدن فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا.
فعلق النبي صلى الله عليه وسلم على وضع الجريدة على القبر بالرطوبة، فإذا كانت رطبة خففت، وإذا أصبحت يابسة فلا تخفف. والثاني؟
والإجماع، وهذا الإجماع في البدن والثوب والبقعة، وقياساً على طهرة الثوب،
طهارة الثوب،
وعلى طهارة الثوب.
أحسنت.
وأما في الثوب قال تعالى وثيابك فطهر.
طبعاً في خلاف بين أهل العلم، منهم من يذهب إلى أنها طهارة الثوب لأجل الصلاة، ومنهم من يذهب إلى أنها طهارة القلب، فسمى القلب والروح والنفس ثوباً. نعم.
وعن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. قالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. والمعنى لأن البول تتعلق به طهارة حدث وطهارة خبث، والأولى واجبة إجماعا، فيكون الآخر كذلك عملاً باتحاد السبب.
نعم.
وأما في بقعة الصلاة قال تعالى وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وحديث صب الماء على بول الأعرابي وقد سبق قريباً.
نعم، انتهى باب الطهارة ولله الحمد. وننتقل لباب الصلاة. أحد السؤال قبل ما ننتقل. ايوه،
معنوية.
انت ترى انها معنويه، انا ارى انها حسيه. اي
معنويه،
انا اخلي الموضوع لك، لان الاصل ان اي نجس ايش يكون، حسي ولا معنوي؟ الاصل اذا قال نجس فهو حسي، الا ان تاتي انت بدليل صارف يصرفه الى انه طاهر حسا نجس معنى، فاترك لك هذا. انت هذا دورك، انت اللي تاتي لي بالصارف.
من فوز المشركين يحصل بينهم يعني مصافحة
ومضادلة أشياء وكذا،
ما
نقل لهم أمر بسمة. طيب، ومس السباع، الأسد، الكلب، النمر، الحمار، إيش حكمه؟ كلها نجسة. ها؟ طيب تمس ولا ما تمس؟ وتخالط؟ يعني كل ما ركبت على ظهر الحمار تروح تروش؟
لا، الحمار
تستثمي على مزاجك. أنا استثنيته؟ أنا ما استثنيت شيء. طيب، أنا ما استثنيت شيء، أخلي لك الأمر. طيب، ميتة، شاه ميتة، وشليتها ورميتها ورحت تصلي، في مشكلة؟
إذا كانت رطبة.
أيوة. هذا رأيك أنت، ترى ما حد قالها إلا أنت. ترى لا، المذهب أنك تغسل يدك إذا لمست الميتة، بس الميتة تعتبر إذا لمسها الواحد لازم يغسل يديه. ولو كانت يابسة ستتعلق بيده بعض الأشياء قد لا يراها. ما أدري والله يا شيخ، ما أشوف أن هذا تعليل قوي، لأن في أشياء في النجاسات تلمس لا بأس، لكن هل لمسك لها حتى الغاية تكرم الله الجميع إذا كان يابسة ولمسها واحد، هل يجب أن يغسل يده؟ ما يجب. صار ولا لا؟ المذي ما يظهر لي يا شيخ. نعم. صفحة كم؟ النباتي مدار على النمو. لا، اجلس يا شيخ، اجلس. لا، أنا بوزع. اجلس أنت، عجل. فيه عند المشايخ أسئلة. نعم، لحظة بس، خلي أكمل. أيوة، مصباح هو زمانهم ما كان فيه إلا المصابيح العادية، فيضعون الشحم ويشبكون فيه مثلا أي شيء ويشعلونه فينور لهم المكان. أيوة، أنت المعنى إيش فيها الآن؟ البول تتعلق به طهارة الحدث، صح ولا لا؟ يصبح محدث، وتتعلق به طهارة النجس، فيصبح إيش؟ فهو فإزالته واجبة. بس هذا معناها. السبب من كلها مبني على البول، فهو السبب. أي نعم، خلا براجع بعيد صياغتها. نعم، أيوة. اليسير من النجاسة في بعض النجاسات، لكن زي البول لو قطرة يبقى ثوب 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 عليك قطرة نجاسة أو قطرة أو غائط صغير جدا يكاد يا لا يكاد يرى بالعين مجرد بصعوبة، صلاة باطلة. لكن فيه الدم، الدم نجاسة مخففة وهكذا. والله أنا أشوف الضابط اليسير عشان يرتاحون الناس مثل ما ذكر الحنفية أنها مثل الكف هذا، فلو جمعنا الدم الموجود في الثوب فكان بهذا الشكل فإيش يعتبر؟ نجس، وإن كان أقل يعتبر طاهر. هذا أريح شيء يعني، وإلا بنربطها بالجانب العرفي، الجانب العرفي أو الجانب النفسي يختلفون الناس فيه. نعم. أنها ما كل لحم. أيوة أيوة. ها؟ العلة كونها ما كل لحم بس. أيوة أنت عمر. لما مشت أم سلمة ثوبها طويل إلى الأرض، فلما مشت ومرت بأذى أو قذر، ثم مشت بعدها على طين وحجر وكذا، هذا الذي بعده يطهره، واضح؟
ما اشترطنا ماء يعني؟
لا 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 ما اشترط.
شفنا أفضل طريقة لضبط مسائل النجاسة.
ما أدري يا شيخ، أنا حاولت أني أرتبها ترتيب كذا تنحفظ مع الواحد، هذا اللي وصلت له يعني. أما اللي يبغى يتوسع فلا بيتعب، لكن اللي بيأخذها يأخذ له متن صغير يشوف كيف ضبطوها ويضبط عليه بس، لكن مدارها على شيء معين لا، هذا أصعب ما في هذا الباب. طيب جزاكم الله خير، كتب الله أجركم. ننتقل إلى المذكرة الثانية، وزعوا الآن يا شيخ، خذك مجموعة وعطها إبراهيم مجموعة، تعال يا نايف أنت اللي تحب تشتغل، أعطى مجموعة واحد ثالث من الجهة ذيك، أعطني أنا واحدة، أعطى هذه خلاص روح.
جزاك الله خير.
أيوة نجاسة إيش؟ ما تغسل إيه؟ الدم نجس، الدم نجس، ولو جاء على ثوبك نجاسة ولمسته إيش المشكلة؟ ولا كثير؟ أنت لمست الآن هذا الثوب مليان دم ولمست بيدك، هل في مشكلة؟ الصلاة صحيحة ما في شيء. ما هو نجاسة الكافر ليست نجاسة مغلظة شديدة التغليظ كالبول الغائط، لا قد يكون زي الدم زي الميتة، فلا بأس إن شاء الله. كل واحد يسجل اسمه على مذكرته خلاص، بس أرجو أن هذه لا تذهب إلى شنطة السيارة، لأن بعضكم لو روحنا نفتش سياراتكم يفتح شنطة السيارة في مذكرة طايحة هناك وفوق الكفر، فوقها الكفر، وشنطة تحت البطارية، وشنطة تحت العدة، آسف مذكرة تحت العدة، وكتاب هناك في زاوية يلا يبين طرفه، هذا نوع من العبث. رأينا سيارات بعضكم والله ينعم البعض، وأحيانا يحطها بعدين يحط فوقها فنايل وسراويل وغتر، وبعدين يجي يجلس عليها، يعني إهانة للعلم بشكل زي هذا. يكون يوم من الأيام طالب علم وشيخ لما يقدس العلم ويعظمه ويعظم الكتب، هذا اغسل يدك منه تينا. لذلك يعني حط في سيارتك، رتبها وضع فيها كرتون مثلا أو صندوق، تضع فيه كتب رتبها استفد منها. أيضا المذكرة هذه اقرأها مرة مرتين، لأنك حضرت دورة تعبت، ارجع اقرأها مرة ثانية حتى تتقن وتضبط. ها طاهرة طاهرة لأن ما في دليل على نجاسة كالدخان وكالسم وغيره. نعم. طيب نبدأ في المذكرة الثانية، باب الصلاة، وأول هذا الباب الوقت. الشرط الثالث عندنا، الشرط الأول الطهارة، الشرط الثاني اجتناب النجاسة، الشرط الثالث الوقت. والوقت هو أهم شرط في الصلاة، لا يوجد أهم منه، لا الطهارة ولا اجتناب النجاسة ولا ستر العورة ولا استقبال قبلة ولا، لا يعلو على الوقت شرط. أهم شرط في الصلاة هو الوقت. خلاص يا مشايخ، تفضل يا شيخ.
قال المؤلف رحمه الله: الثالث الوقت. قلتم حفظكم الله: الشرط الثالث من شروط الصلاة الوقت. أولا أدلة القرآن على الوقت وأنه من شروط الصلاة.
ذكرت أظن 7 أدلة ولا 6؟ 1، 2، 3، 5 أدلة. الدليل الأول عام، ثم بعدها جاء التفصيل. تفضل.
قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال تعالى:
وديه ولد وديته فوق، في ناس موجودين. كمل.
قال تعالى:
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، من ليش؟ فريضة مؤقتة، فالصلاة مؤقتة. نعم. طيب نأتي إلى الصلاة، كيف ترتيبها؟ تفضل.
قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
نعم. إذن ذكر لي بداية الوقت ونهايته لأربع صلوات. أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني زوال الشمس، إلى غسق الليل نصف الليل، فهذه يدخل فيها كم صلاة؟ 4، الظهر والعصر والمغرب والعشاء. الفجر تختلف منفصلة لوحدها، فقال: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وربط صلاة الفجر بالقرآن، لأنك أيها الإمام أكثر، وهذه ذكرتها، أكثر من قراءة القرآن في الفجر. إذا كنت تقرأ صفحة ونصف صفحة في المغرب والعشاء، الفجر لا، طول. قد يقول قائل: لا والله أنا معودهم على نصف صفحة وصفحة. أقول لك يعني خذها بالتدريج، خلال إن شاء الله فترة، وإذا أنت تقرأ 3-4 صفحات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ما بين 60 إلى 100، صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ ما بين 60 إلى 100. فأكثر من قراءة القرآن في الفجر فلها تأثير على القلوب عجيب، تختلف عن القراءة في المغرب والعشاء. نعم.
قال تعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى.
وهذه ذكرت كذلك الصلوات الخمس. نعم.
قال تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
نعم. وهذه ذكرت الصلوات الخمس، خاصة ذكر وحين تظهرون. ما معنى تظهرون؟ صلاة الظهر، عرفتوا؟ ولذلك قال عشيا اللي هي العصر، وحين تظهرون الظهر. نعم.
قال تعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود.
احتمال في آيات أخرى غير هذه الآيات الخمس، أحاديثنا التي وردت في السنة تكاد أن تكون متواترة، تكاد أن تتواتر أحاديث السنة في الوقت. وسبحان الله، وجد في هذا الزمان، هذا الزمان النكد، من ترك هذه الآيات اللي في القرآن وترك الأحاديث المتكاثرة التي تصل قد تصل إلى درجة التواتر، وأخذ بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 70 جميعا و80 جميعا، قال له الوقت ما له داعي، وأتى إلى حديث خاص له وضع خاص، ويعني وأتى جعله هو الأصل وألغى كل هذه النصوص، وهذا من الشر، نسأل الله العافية. نعم.
والدليل والدليل من السنة الأدلة متكاثرة متضافرة، ومنها عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه ابن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالعراق، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟
ما اعتمد حديث ابن عباس؟ أنكر أبو مسعود على المغيرة، وأنكر عروة على عمر بن عبد العزيز. إذن السلف كانوا ينكرون لأنهم يرون الوقت أهم شيء. نعم.
فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل صلى الله عليه وسلم نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر لعروة: اعلم ما تحدث، أو إن جبريل هو أقام.
أو أن، ترى هذا
أو أن،
عدلوا هذا الخطأ، افصل بين أو أن.
أو أن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. والإجماع. مدارك الباب.
طبعا أنا ذكرت حديث واحد، ولا الحديث كثيرة جدا، حديث عبد الله بن عمرو العاص وأبو موسى الأشعري يعني فيها حديث كثيرة سترونها بعد قليل إن شاء الله. نعم. الآن نعمل دراسة على الأوقات. طبعاً افتحوا لي صفحة 3. شفتوا الصورة اللي رسمتها لكم هنا. تبدأ بالظهر. العصر لاصق في الظهر. المغرب لاصق في العصر. العشاء لاصق في المغرب. فأربع صلوات سواء. والفجر ليش؟ لوحده. عرفتوا الآن؟ فهذا هذا هذا تركيبة الصلوات ليش؟ الخمس. طيب نرجع الآن إلى مدار باب الوقت. حددت الشريعة الوقت وربطته بالشمس. إذن المسألة الأولى طبعاً لا تسجلون شيء، كل مسجل موجود. ربطت الشريعة الأوقات الصلوات الخمس ربطتها بالشمس فقط، حتى التي في الليل ربطتها بالشمس، يعني صلاة الفجر صلاة العشاء مربوطة بالشمس فمدارها على الشمس. فلماذا لم تختر الشريعة الساعة مثلا أو البوصلة أو أي جهاز من الأجهزة؟ الأجهزة تختلف، كل زمن له طريقته خلاص، وكل بلد له وقته. فأذان الوقت مثلا في 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 شرق الكرة الأرضية غير الأذان في 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 غرب الكرة الأرضية غير الأذان في وسطها، وفي شمالها وجنوبها يختلف. فالساعات ما تنفع، يعني أذان في بلد مثلا عندنا نحن في المملكة تجد الأذان الظهر عندنا كم 12 وكم وربع، وتجدها في الشرقية كم 12 إلى 5 12 إلى 10. يعني فما ينفع أنك تضع الساعة، الساعة لا تنفع أبدا. إذن لابد أن تجتمع. وأيضا في بلاد ما عرفوا الساعات، ولد الإنسان ومات وما يعرف الساعات كالأزمنة القديمة، فما في حل إلا ربطها بقضية كونية كبرى، وكانت القضية الكونية الكبرى هي الشمس. طيب كيف نفرق الظهر عن العصر عن المغرب في بداية الوقت نهايته؟ هذه بندرسها الآن إن شاء الله. كيف نفرق؟ لابد من النظر في التغير الظاهر في الشمس. لكن مثلا من الساعة 10 للساعة 11 هل في تغير ظاهر؟ لا، إذا ما يرتبط به وقت. أين التغير الظاهر؟ عندما تميل الشمس، هنا تغير. عندما يصير ظل الشيء مثله تغير، عندما يصير ظل الشيء مثله تغير، عندما تغرب الشمس، عندما يغيب الشفق الأحمر. وضحت هذه المسألة؟ فكلما تغير شيء في الشمس أمكن ضبطه، اعتبر بداية الوقت ونهايته. واضح؟ أمكن ضبطه. لكن إذا ما يمكن ضبطه هذا يبقى مشكلة. وضحت هذه المسألة؟ طيب إذن مدار الحكم على الشمس ومدار بدايات الأوقات ونهايته، لأن عندك 10، 5 بداية أوقات و5 نهاية الوقت. وضحت هذه المسألة؟ فهذه البدايات والنهايات مبنية على تغيرات ظاهرة لنا في الشمس. اسمعوا معي.
مدارك الباب. أكرر أن الجانب التعبدي هو الجانب البارز في هذه الأبواب وهو الأصل، ولكن لا بأس بتلمس العلة والبحث عنها، وقد نصيب في اجتهادنا وقد نخطئ. من الحكم في هذا الباب أن جعل الله بداية ونهاية وقت كل صلاة يمكن قياسه قياساً يعرفه البدوي والحضري والعالم والجاهل، فليست بالحسابات الرياضية ولا بالمعادلات الفلكية، ولكن بالظواهر الكونية، وجعل محورها الشمس، ولم يجعل قياس دخول الوقت أو خروجه عائماً، ولم يجعل قياس دخول الوقت أو خروجه عائماً، بل جعله منضبطاً يراه الإنسان الساذج فيحكم بدخول الوقت أو خروجه.
يعني الساذج يعني البسيط، عرفتوا؟ هذا هي السذاجة. بعض الناس يفهم السذاجة أنها ذم وسب. طبعا هذا كلامنا، كلام عامتنا، لكن في كلام اهل العلم لا، الساذج يعني البسيط السهل، يعني ليس فيها اي تعقيد. نعم.
ثالثا، علاقة الصلوات المكتوبة بالشمس ظاهرة، فالأمر بالصلاة المفروضة متعلق بالشمس، فهذه صلاة الفجر بانبلاج الفجر الصادق بعد الظلام، وهذا من آثار قرب طلوع الشمس، والظهر من زوالها، والعصر حين يصير ظل الشيء مثله ودليله الشمس، والمغرب بغروبها، والعشاء بغياب الشفق الأحمر، وهو من آثارها. وقد قرر القرآن الكريم العلاقة بين المقسم به وهي الشمس وجواب القسم وهي النفس، كما في سورة الشمس.
نعم.
رابعاً، للشمس.
أنا ما حبيت أعمل دراسة العلاقة بين الشمس والناس والإنسان، ما تحتاج إلى جهد، لكني قرأت كثيراً في القرآن أتتبع العلاقة بين الكون والإنسان، السماوات والإنسان، الأرض والإنسان، البحار والإنسان، والجبال والإنسان، وجدت علاقة طردية في غالب آيات القرآن اللي لم تكن كلها، دائما يربط بين الإنسان والكون، وأنتم تتبعوها في القرآن. هذه تصلح تكون رسالة علمية كاملة يدرس فيها علاقة الإنسان بليش؟ بالكون من خلال القرآن. نعم.
رابعا، للشمس في كل يوم بداية ونهاية فلها خمس مراحل.
نأخذ المرحلة الأولى، الثانية، الثالثة، نرى. طبعا هذا التفصيل اللي ترونه أمامكم هذا أخذته من كتاب التفسير الكبير للإمام الرازي، فذكر شبه الشمس بالإنسان، شبه الشمس بليش؟ بالإنسان. المرحلة الأولى،
المرحلة الأولى حمل كالجنين وولادة وحدوث، وفيها نصلي الفجر.
إذن هذه كأنها حمل ثم ولدت، هذه الشمس بداية الولادة ضعيف، الجنين ضعيف في بداية الولادة، وكذلك الشمس. قالوا وفيها نصلي الفجر.
ثم لا يزال يزداد ارتفاعها ويقوى نورها ويشتد حرها إلى أن تبلغ إلى وسط السماء،
اللي هو سن إيش؟ الشباب. المرحلة الثانية،
المرحلة الثانية سن الشباب، إذا بلغت وسط السماء فتقف هناك ساعة عند الرائي، ثم تنحدر ويظهر فيها ويظهر فيها نقصات خفية،
نقصانات
خفية.
نعم.
ويظهر فيها نقصانات خفية، وهذا وقت الظهر.
واضحة؟ يبدأ حتى ضعف في نورها. نعم. المرحلة الثالثة،
المرحلة الثالثة
الكهولة. نعم.
ثم من وقت أن يصير ظل الشيء مثله يظهر فيها نقصانات ظاهرة، فيضعف ضوءها ويضعف حرها ويزداد انحطاطها وقوتها إلى الغروب. المرحلة الرابعة، إذا غربت يبقى،
غربت اللي هو الموت، وعرفته إن الكهولة وشيبة ثم الموت. نعم.
إذا غربت يبقى بعض آثارها في أفق المغرب وهو الشفق، وفيها صلاة المغرب. الرحلة الخامسة، المرحلة الخامسة
عدلوها،
تمحي تلك الآثار وتصير الشمس كأنها ما كانت موجودة في العالم، وفيها صلاة العشاء.
نعم. وهذا يظهر إذا مات الميت قريبا، نتأثر له ونتذكره ونترحم عليه ونتصدق عنه وندعو له، لكن إذا مات لها 20 سنة و30 سنة بقي نفس الشيء، حتى الدعاء ما عاد ندعو، وهذا هذا هو الواقع، فننساه مع الزمن. فالعشاء يأتي في وقت ليش؟ الاندثار الكامل لدور الشمس. نعم.
فلما حصلت هذه الأحوال الخمسة لها، وهي أمور عجيبة لا يقدر عليها إلا الله تعالى، لا جرم أوجب الله تعالى عند كل واحد من هذه الأحوال الخمسة لها صلاة شكرا لله على هذه النعم.
طبعا هذا قضية استنباطية. نعم.
خامسا، أوقات الصلاة جزآن على شكل هلال ونجمة، فأربع صلوات تجتمع في وقت واحد وتنفرد الفجر عنها بوقت مستقل، وهو كالتالي: قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
وهذا الذي جعلته أمامكم على هذا الشكل، هذا اجتهاد مني طبعا. فهذه أربع صلوات،
فهذه أربع صلوات في جهة، وصلاة الفجر لوحدها في جهة أخرى. سادسا، ونتلمس الحكم من توزيع الصلوات على اليوم كله وفي أوقات متباينة.
لماذا لم يجمع الله عز وجل الصلوات الخمس كلها في وقت واحد؟ يعني أنا بصليها كلها في الظهر، وأنت تصليها كلها في العصر، وهذا يصليها في المغرب، وذاك في العشاء، وهذا في الفجر، فأتي فأجمع الصلوات الخمس مرة واحدة، وكذا أبقى 23 ساعة إيش فاضي، ما عندي أي شغلة، أروح أشتغل أدور رزقي إلى آخره. ليش ما جمعها الله عز وجل؟ خلاص، هذا هو سؤال هذه المسألة. استعجلت بعد ما خلص، إذا عندك فائدة أقولها. طيب. نعم. أولا
رحمة بهم وتيسيرا عليهم، فتتحقق العبادة مع الخشوع وحضور القلب بتنوع أوقاتها، ولو كان للعبد أن يجمعها قبل النوم لذهبت مكانتها وزال منها الخشوع والخضوع.
تخيل أن قيل لك مثلا أنت صليت 5 أو 6 صلوات واخطأت فيها، فقال لك المفتي أعد الصلوات الخمس، فقمت الآن الساعة 2:30 الآن وقمت تعيد إيش الصلاة الخمس، الصلاة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، سيكون في حضور وخشوع، حضور قلب وخضوع. لا، أهم شيء شيء تؤديه، حركات تؤديه تريح رأسك. لكن لما وزعها أعطاك فرصة ليش تصلي الصلاة لوحدها فتعطيها حقها. واضح الفرق؟ نعم.
قال: وحصل التسويف فيقول آكل ثم أصلي أو أنام ثم أصلي وهكذا، فتفوت صلاتها ويتعود على تركها وينسى ربه ونفسه ويغرق في بحر الغفلة فالصلاة مذكرة لجميع أفراد المؤمنين بربهم في الأوقات المختلفة، وفيها تجديد للإيمان وترتيب لأعمال المسلم وأوقاته وأموره الدينية والدنيوية.
وإذا أردت أن تضبط مواعيدك مع الناس فاضبطها على الصلاة، نتقابل بعد صلاة العصر أو نتقابل بعد المغرب أو آتيك بعد العشاء، عرفت الطريقة؟ تجد أن الصلاة ضابطة لك، فتضبط أوقاتك وتضبط حياتك. في هذه القضية أحببت أن أنبه على شيء، كثير من العمال فيهم جهل، ما درسوا ولا يعرفون شيء، فماذا يصنعون؟ يشتغل طول اليوم من صباح إلى مغرب، بعدين يروح البيت يغتسل ويلبس، ثم يبدأ يصلي الفجر الظهر العصر المغرب العشاء. في عمالة كثير يفعلون هذا، فواجب علينا نصحهم. نعم.
ثانيا: النفوس تختلف، فغالب النفوس تضعف وتتكاسل، فتجدها قد قصرت في هذا القدر القليل من الذكر الموزع على هذه الأوقات الخمسة في اليوم والليلة. وهناك نفوس تزكو وتريد التكثر ولا تبتغي الوقوف على المفروض، فهذه تزداد من النافلة ومن أنواع الذكر الأخرى ما شاء الله أن يزيد، ويتحرى في تلك الزيادة أوقات الفراغ والنشاط التي يرجو فيها حضور قلبه وخشوعه. ثالثاً: الصلاة أول أعمال المسلم إذا أصبح وهي صلاة الصبح، وآخر أعماله إذا أمسى وهي صلاة العشاء.
إذن يفتتح بليش؟ بالصلاة ويختتم يومه بالصلاة. نعم.
لتكون السيئات الحاصلة فيما بين ذلك ممحوة بالحسنات الحافلة بها الحافة بها. فعن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحترقون فإذا صليتم الفجر غسلتها، ثم تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون فلا يكتب عليكم شيء حتى تستيقظون.
وانظروا إلى هذا الحديث وإلى حديث أخرى في علاقة بين الماء والصلاة، علاقة قوية. ولذلك أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم من خمس مرات أيبقى من درني شيء؟ قالوا: لا يبقى من درني شيء. قال: فكذلك الصلوات الخمس. عرفتوا؟ فشبه الصلوات الخمس بليش؟ بالماء الذي يغسل الجسد ويطهره، والصلاة مطهر. الصلاة ماذا؟ مطهر، فهي تطهر الإنسان من الأدران. وهذا موضوع مهم جدا، اللي هو النظر في علاقات الصلاة، ومنها علاقة الصلاة بالماء. نعم. رابعا
التنويع في الأوقات يجعلك مداوما على ذكر الله في كل الأوقات.
وهنا تنتفي عنك الغفلة والنسيان، لأن الإنسان إذا ما تعبد لله عز وجل غفل وفسد ونشر الفساد في الأرض. لكن عندما كل ما بدأت له الغفلة جاءته صلاة فيقظت. ولذلك يظهر لي والله أعلم أن أعظم علة من علل الصلاة ووصف له أن الصلاة حاجز بين النور والظلمة، فما فوق الصلاة نور وما تحت الصلاة إيش؟ ظلمة. فإذا ترك الصلاة انفتحت عليه أبواب الظلمة. الصلاة حاجز بين الإيمان والشرك، الإيمان والكفر، فإذا ترك الصلاة سقط في الكفر، وإذا حافظ على الصلاة حافظ على إيمانه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فجعل الصلاة هي الحاجز الذي يمنعه من الوقوع في الكفر والشرك. ولذلك قال الله تعالى في القرآن: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ما معنى كلمة تنهى؟ هل تأتي الصلاة تقف أمامك تقول لا تقع في الفحشاء والمنكر؟ أما أن النهي موجود داخل، كانت حاجز. فإذا أديت الصلاة بقدر ما تؤدي الصلاة وبخشوعها وحضورها ترتقي في جانب الإيمان ويكون مانعا لك وحاجزا قويا عن الوقوع في الشرك والكفر. نعم.
التنويع في الأوقات يجعلك مداوما على ذكر الله في كل الأوقات،
هذا في شخصك وفي على مستوى البشرية،
كما لا تخلو أرض الله من ذاكر أو مصل، يكون العبد على صلة بربه تعالى في هذه الصلوات مدة الأوقات كلها، فهي للقلب بمنزلة الماء للشجرة تسقى به وقتا فوقتا لا دفعة واحدة ثم يقطع عنها. ومن الحكمة في تفريق هذه الصلوات في تلك الأوقات أن لا يحصل الملل والثقل على العبد إذا أداها كلها في وقت واحد،
كلها
في وقت واحد، والله يحب الصلاة ويرضى عن المصلين، ولذلك نشرها في اليوم كله لئلا يجمع العبد الصلوات كلها في ساعة ثم يتركها 23 ساعة فيبتعد عن الله والصلة به، فلما انتشرت في اليوم كله أصبح العبد مع الله في كل وقت، ثم لو جمعها سيستعجل فيها ولن يجد لذة الخشوع وحضور القلب والتمتع بتلك العبادة. خامساً، لن تتحقق صلاة الجماعة في المسجد بمعانيها السامية إلا بتحديد الوقت وتفريقه على وعاء اليوم. سادساً، شبه ابن القيم رحمه الله الاستعداد للقاء الله بالمستعد قبل وقت الصلاة، فقال: إذا كان العبد لا يدخل عليه حتى يستقبل بيته المحرم بوجهه ويستر عورته ويطهر بدنه وثيابه وموضع مقامه بين يديه ثم يخلص له النية، فهكذا الدخول عليه وقت اللقاء لا يحصل إلا بأن يستقبل ربه بقلبه كله ويستر عوراته الباطنة بلباس التقوى ويطهر قلبه وروحه وجوارحه من أدناسها الظاهرة والباطنة ويتطهر لله طهرا كاملا ويتأهب للدخول أكمل تأهب. وأوقات الصلاة نظير وقت الموافاة،
يعني ربط لقاء الله في الدنيا في الصلاة بلقاء الله في الآخرة. نعم.
فإذا تأهب العبد قبل الوقت جاءه الوقت وهو متأهب فيدخل على الله، وإذا فرط في التأهب خيف عليه من خروج الوقت قبل التأهب، إذ هجوم وقت الموافاة مضيق لا يقبل التوسعة، فلا يمكن العبد من التطهر والتأهب عند هجوم الوقت، بل يقال له هيهات فات ما فات.
نعم. وهذا ربط مهم جدا اللي هو العلاقات، هذا موضوع كبير وإن شاء الله نجمع فيه وأعطيكم إياه إن شاء الله فيما بعد، اللي هو علاقات الصلاة، موضوع مهم جدا اسمه علاقات الصلاة. ذكرنا علاقة الصلاة بالآخرة وعلاقة الصلاة بالماء. نعم.
مسألة: شرط الوقت أهم شروط الصلاة للأدلة السابقة، والمعنى شرعية صلاة الخوف تدل على أن مصلحة الوقت الاختياري أعظم من مصالح استيفاء الأركان وحصول الخشوع واستقبال القبلة
لدلالة صلاة الخوف، ولا يؤجلونها لكن مع أنها فيها قتل ومع ذلك يصلي في الوقت. نعم.
وإلا لجوز الشرع التأخير للأمن مع أن لم نشعر بمصلحة الوقت البتة، وتحقق شرف هذه المصالح ونظيره الصلاة بالتيمم تدل على أن مصلحة الوقت أعظم من مصلحة طهارة الماء.
وهذا الذي يظهر الله أعلم فيها خلاف، ولا يظهر الله أعلم أن الوقت أهم من الطهارة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله،
أظن أطلنا عليكم اليوم لكن كنا نريد أن نقطع في هذا الكتاب شوطا، يعني يبقى معنا إن شاء الله درس بكرة 15 صفحة ودرس اللي بعده 15 أو 16 صفحة حتى نختم إن شاء الله تعالى. طيب، جزاكم الله خير. طبعا بيبقى في باب الصلاة في أبواب أخرى، أجلها إلى دورة أخرى إن شاء الله تعالى. نلتقي يوم غد إن شاء الله وجزاكم الله خير. ما أدري قبل ما تقومون في أحد له سؤال؟ أيوة أنت
شيخ، الآن لو بكرة واحد يسوي عمل ومثلا يسميه وقت المغرب خلاص، جمع المغرب والعشاء، هو فهم أنه مثلا ما يفتح للجمع
عند الحاجة الملحة إلى الجمع اجمع. القاعدة في القصر، القصر خاص بالسفر، في غير السفر قصر؟ ممكن المريض يقصر؟ لا، القصر خاص بالسفر ولذلك علته تعبدية. لكن الجمع عند الحاجة، احتجت إلى الجمع حاجة ملحة اجمع، ما احتجت إلى الجمع لا تجمع. فالمسافر إذا احتاج للجمع يجمع، المريض إذا احتاج للجمع يجمع، الطبيب إذا احتاج للجمع يجمع، العسكري إذا احتاج للجمع يجمع، وهكذا. نعم. الحاجة الملحة إذا كان سيأتي إلى صلاة المغرب المطر شديد فوصل المسجد نزل المطر وبقوة، وعرفوا أنهم لو رجعوا لبيوتهم ثم رجعوا لصلاة العشاء سيمرضون، سيسبب لهم مرض وتعب ومعاناة، هذه الحالة لا بأس بالجمع. وأنصحكم أن لا تكثروا من الجمع في المطر، ما كل ما جت قطرتين هنا في على الإسفلت فترطب الإسفلت قمنا نصلي، لا تطيعون الناس، والناس يظنون أنها سنة، لا، الجمع مباح، حتى في مذهبنا الجمع مباح ليس سنة، فلذلك ابعد عن الجمع قدر الإمكان. لكن إذا كانت الحاجة أنت وجدت برد مطر شديد صعب عودتهم إلى صلاة العشاء، هذه الحالة لا بأس بالجمع. ولو صلوا، لحظة يا شيخ، ولو صلوا المغرب ورجعوا إلى بيوتهم فجاءت صلاة العشاء والمطر ينزل، صلوا في رحالهم، صلوا في بيوتهم، لازم يجي المسجد. وضحت هذه المسألة؟ لحظة يا شيخ، لحظة. طيب كيف نجمع بين حديث صلوا في بيوتكم وبين الجمع في الصلاة؟ صلوا في بيوتكم مثلا، والله احنا في بيوتنا نزل المطر، قام المؤذن يؤذن، فإذا وصل إلى حي الصلاة يقول ايش؟ صلوا في رحالكم أو بيوتكم. واضح هذه المسألة؟ لكن إذا قدموا أصبحوا في المسجد فينظر الإمام ويدرس الموضوع فوجد أن فيه مشقة شديدة على الناس، أقول اجمع، ولو ما جمعت يكون أحسن، خلهم يصلون العشاء في البيوت ما في مشكلة. أسمع من كلام وهذا دليل على أن أهل الجمع لابد أن يكون عند الحاجة الملحة المشقة الشديدة. نعم. أيوة. ها؟ غسلتها. أي. المعاصي. وهذا دليل على أننا كلنا بين كل صلاتين نعصي الله. لا يجي واحد يقول لا أنا ما عصيت الله، لا 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 قد جبتها، لو معصية قلبية. يعني شوف المعاصي لا تنفك عنا أبدا. وهذه مصيبة. يعني كل صلاتين بينها معاصي. والله مصيبة. يعني في درسنا هذا كم معصية ارتكبنا؟ أكيد. فندعو الله عز وجل في المغفرة. نعم. بعد أحد؟ خلصت الأسئلة؟ نعم آخر واحد. شوف أنا يظهر لي والله أعلم. شوف أما أمام مثلا الجيش في الحد الجنوبي وغيرها، أنا أشوف أنهم يستفتون الجهة الرسمية فقط، ما يروحون لأي شيخ. ليه؟ كل شيخ له رأي، فيبدأ إشكالات عندهم، تلقى مشاكل في باب الصلاة وباب الجمع وباب القصر وباب أبواب كثيرة. لا، يتجهون إلى دار الإفتاء. أما الإنسان اللي أنا سافرت أنا أولادي كذا الحالة يمكن أستفتي الشيخ، أما العسكر بصفة عامة لا. هذا أنا، ولذلك إذا اتصل علي أحد من العسكر في الحد الجنوبي أو غيره استفتوني يقول لا أنتم ما لكم، أنتم لكم فتوى عامة من دار الإفتاء. وضحت هذه المسألة؟ فيستفتون، فإذا افتاهم المفتي العام بأنهم يقصرون يجمعون هذا خلاص انتهى الموضوع. لكن أي واحد بيروح سفرية لوحده ويستفتي شيخ ففي هذه الحالة يفتيه فتوى خاصة. جزاكم الله خير، كتب الله أجركم، نلتقي يوم غد إن شاء الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إيه يا شيخ، إيه خلاص قفلت.